أعزائي نجدد الترحيب بكم ونرحب أيضا بفضيلة الشيخ محمد حسان في هذه الفقرة لنستكمل نقاش الشأن المصري العام. مرحبا بك فضيلة الشيخ.
أهلا وسهلا أستاذ محمود.
نبدأ من مسألة الاحتقال الطائفي بين المسلمين والأقباط في مصر وزيارتك لقرية صول مركز أصفيح محافظة حلوان جنوب القاهرة، كيف جرت الأمور هناك؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، فأود بداية أن أؤكد أن الإسلام دين العدل ودين الرحمة، ومنذ أن فتح الإسلام مصر منذ أكثر من 14 قرنا وإلى اليوم يعيش الأقباط والنصارى في مصر في أمن وأمان. لا ينبغي على الإطلاق أن نحمل الإسلام بعض الأخطاء التي يقع فيها بعض المنتسبين إليه، فلو حدث خلل هنا أو هنالك سواء من المنتسبين لمحمد صلى الله عليه وسلم أو المنتسبين لعيسى صلى الله عليه وسلم، فلا ينبغي أن نحمل هذه الأخطاء لهذا الدين العظيم الذي جاء به عيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم. فأنا أود أن أؤكد ابتداء أن إسلامنا لا يقبل أبدا الظلم للأقباط الذين يعيشون في مصر أو في أي مكان آخر على وجه الأرض. هذه أصول لا بد أن ننطلق منها. وسأذكر بحديث سريع قبل أن أبين ما حدث في أطفيح أو في قرية صول، أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال كما في سنن أبي داود بسند صحيح: ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه حقا أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة. هذه عظمة هذا الدين، بل يبين لنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن دم القبطي حرام كما أن دم المسلم حرام. لا ينبغي أبدا أن ننظر إلى دم المسلم على أنه دم رخيص، وإنما دم المسلم حرام ودم القبطي والنصراني كذلك حرام. ففي صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمر أنه صلى الله عليه وسلم قال: من قتل معاهدا لم يرح، أي لم يشم رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة 40 عاما. علمنا ديننا وعلمنا نبينا صلى الله عليه وسلم أنه ليس من حق أي مسلم على وجه الأرض أن يكره أحدا من غير المسلمين على الدخول في هذا الدين. فما علينا إلا أن نبلغ وأن نبين بالحكمة البالغة والموعظة الحسنة والكلمة الرقيقة الرقراقة المهذبة بلا عنترية جوفاء وبلا قسوة أو غلظة أو فظاظة، ثم بعد ذلك ندعو الآخرين أن يقرروا بأنفسهم أن يدخلوا هذا الدين أو لا يدخلوا هذا الدين. قال جل جلاله: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وقال ربنا جل وعلا: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين.
لكن على الأرض الواقع الممارسة من بعض المسلمين بموجبها أو في إطار هذه الممارسات حدث أن هدمت كنيسة وأحرقت هذه الكنيسة وطرد بعض الأهالي من قريتهم من المسيحيين.
جميل. أود أن أضع الصورة على أرض الواقع في حجمها الحقيقي وفي حيزها الطبيعي. أنا لن أنكر أن شيئا من الخلل والخطأ قد وقع على أرض الواقع، لكن أود أن أؤكد لك أن الشباب بعد لقاء بهم في قرية صول أبرز حجما كبيرا جدا من الاحتقان والشعور بالظلم. ولذلك أنا أقول هذه ثمرة من الثمرات المرة للكبت والقهر والضغط الذي كان يمارس على شبابنا في المدة الماضية، ولا يستطيع منصف أن ينكر هذا الحق.
تعني بشبابنا شباب المسلمين فقط أم شباب المصريين بصفة عامة؟
شباب
لا الفاعلين هذه للمصريين أم لل
بصفة عامة. أنا أتحدث الآن عن مصر، لأن مصر كما ذكرت اليوم في خطبة الجمعة هي قلب العالم الإسلامي، وهناك أعداء كثر لمصر في الخارج والداخل يريدون لهذا القلب أن يتوقف تماما عن النبض وعن الحياة. وذكرت أن أخطر فتنة تتعرض لها مصرنا هي أن تشعل نار الفتنة الطائفية. لكن أؤكد وسأرجع لحضرتك أنه فعلا هناك على أرض الواقع تصرفات ذكرت الآن أنه لا ينبغي أن نحاسب الدين من خلال هذه الأخطاء أو من خلال هذه التصرفات. هذا يعني تلك إذن قسمة ضيزة، لكنني لا أنكر هذه التصرفات. أنا حين سألت شبابنا هنالك سؤالا مباشرا واضحا: لماذا هدمتم الكنيسة؟ أريد جوابا واضحا. فرد علي الشباب بأنهم بعد هذه الجنازة التي كانت لشاب من شباب قرية صول، وهو شاب محبوب جدا لدرجة أنهم قالوا لم تشهد القرية منذ سنوات مضت جنازة حافلة مشهودة كجنازة هذا الشاب. تحركت هذه المشاعر وتأججت، وأنت تعلم الخلفية وأنا لا أريد أن أذكرها الآن حرصا على أعراضنا ومكانتنا وشرفنا وكرامتنا. اتجه هذا الشباب الغاضب الثائر إلى الكنيسة من أجل الوصول إلى هذا الشاب المتهم النصراني أو القبطي، فلم يجدوا في هذه الكنيسة شيئا. شبابنا يقول، لأن بعض الناس ذكر على بعض الشاشات أمس أنني قلت أن الكنيسة يعني تفعل السحر لأهلنا، شبابنا قال ذلك بأنه قرأ فعلا أوراقا بأسماء رجال وأسماء نساء. شبابنا هو الذي قال ذلك وأظهر لي هذه الأوراق ورأيتها أنا وأخي الدكتور صفوت حجازي، فتحركت مشاعرهم وبدأوا يحرقون ويدمرون.
شيخ محمد، نعم. من السهولة بمكان على أي أحد أن يدس في الكنيسة هذه الأوراق أو هذه القائمة بالأسماء، هذا من السهولة بمكان أن يدس، ولا يمكن أن يؤخذ به حتى كدليل ولا قرينة.
أنا ذكرت لهم ذلك، قلت لهم أنا أسألكم، هذا كلام مسجل، قلت لهم أنا أسألكم ألا يوجد سحر بين المسلمين؟ قالوا بلى. قلت أنا أسألكم ألم يسحر النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل لما سحر النبي صلى الله عليه وسلم قام فأحرق معابد اليهود ودمرها؟ أبدا. فأنا أنقل واقعا، ليس معنى ذلك أنني أقره. حتى لو حدث هذا بالفعل فلا يمكن على الإطلاق أن أقول بأن ديني يبرر لي أن أهدم هذه الكنيسة لمجرد أن وجد فيها بعض شبابنا هذه الأسماء. أنا مقتنع تماما، ليس من خلال زخم الواقع الضاغط أبدا، ولكن من خلال اعتقادي ومن خلال ديني، لأن لنا دينا كما ذكرت لشبابنا يضبط أقوالنا ويضبط أفعالنا ويضبط مشاعرنا. ليس من حق أي أحد أن يقول ما شاء في أي وقت شاء أو أن يفعل ما شاء في أي وقت شاء، بل إذا قيل له هذا حكم ربنا وهذا حكم نبينا، فليس من حقك كمسلم أن يكون لك خيار مع حكم الله ورسوله. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. بل قال جل جلاله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ثم بينت لهم أخطر من ذلك، قلت لا ينبغي على الإطلاق أن تختزلوا قضية صول في صول. هذه المشكلة وهذه الأزمة ستدمر بلدا بكاملها، بل وستسيء إلى دين كامل في داخل وفي الخارج. وأنت تعلم أن الإعلام الآن هو الذي يحكم العالم، هو الذي يدير دفة السياسة العالمية،
فضلا عن حرج اللحظة التي تمر بها مصر في هذه المرحلة.
نعم، فضلا عن الحرج البالغ والأزمة الخطيرة التي تمر بها بلادنا. وذكرت أن نار الفتنة الطائفية هي أخطر فتنة. أنا عندي فتنتان خطيرتان يقضيان على هذا البلد، الأولى الفتنة الطائفية والثانية مياه النيل، وهذه قضية أخرى خطيرة شغلت عنها مصر لأسباب لا يتسع الوقت لسردها الآن. لكن أؤكد أن شبابنا أن شباب مصر كان من المسلمين، وأن الشباب الأقباط الذين يعتصمون الآن الذي أجج مشاعرهم مسألة فردية أدت إلى هدم هذه الكنيسة، لا ينبغي على الإطلاق أن نتجاهل أنها ستسبب أزمة بلد أو الإساءة.
أنا سمعتها من الشيخ صفوت حجازي وأريد أن أسمعها منك، هل هدم هذه الكنيسة بهذه الصورة حرام؟
نعم، لا يجوز
حرام شرعا في شرع المسلمين.
لا يجوز شرعا.
هل هذا الحكم مرتبط بحرج اللحظة التي تمر بها مصر، منه مطلق؟ يعني إذا ما استتبت الأمور في استتب الأمن في مصر،
جميل،
وعادت الأوضاع الأمنية إلى ما كانت عليه من الاستقرار النسبي،
نعم،
هل تظل الفتوى سارية أم
مؤقتة؟ علماؤنا يقدرون جدا الموازنات والمقاسات بين المصالح والمفاسد، بل ويقولون درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، بل ويقولون إذا اجتمع محرمان لا يمكن أن نترك أكبرهما إلا بارتكاب أدناهما، لم يكن فعل الأدنى في هذه الحالة محرما. ومع كل ذلك أؤكد لك أن فتوانا بحرمة هدم الكنيسة القائمة فعلا لا علاقة لها البتة بقواعد الأصول التي أصلتها لك الآن، إنما هي فتوى ثابتة. لا يجوز أبدا أن نهدم كنيسة قائمة
حتى لو كانت غير مرخصة من قبل الدولة.
هي مقامة، لو كانت غير مرخصة من قبل الدولة تطرح هذه القضية عبر المحافل القانونية، لكن ليس من حق أي أحد لكنيسة مقامة أن يهدمها. اسمع ماذا قال عمر رضي الله عنه حينما جاء من المدينة النبوية ليتسلم مفاتيح بيت المقدس وأعطى أهل إلياء من النصارى أمانا عمريا رائعا. ماذا قال؟ قال بسم الله الرحمن الرحيم: هذا ما أعطى عبد الله عمر بن الخطاب أمير المؤمنين أهل إلياء من الأمان، أعطاهم أمانا لأنفسهم وأموالهم وكنائسهم، وأنه لا تسكن كنائسهم ولا تهدم ولا يكرهون على دينهم ولا يضار أحد منهم، ومن أراد منهم أن يخرج أي من أرض القدس أو من أرض إلياء فهو آمن على نفسه وماله حتى يبلغ مأمنة، ومن أراد منهم أن يبقى في الأرض فليبقى ولا يحصد منه ولا يؤخذ منه شيء حتى يحصد حصاده. ثم قال: وعلى ما في هذا الكتاب عهد الله وذمة رسوله وذمة الخلفاء وذمة المؤمنين. وشهد على هذا الكتاب خالد بن الوليد، عمرو بن العاص، عبد الرحمن بن عوف، معاوية بن أبي سفيان.
هل هناك فرصة لتكرار هذه الملحمة العمرية إن صحت التسمية بملحمة مصرية؟
جميل، بل يجب أن تكرر الآن، وأبشرك بأنها ستتكرر بإذن الله تبارك وتعالى، لأننا بفضل الله عز وجل لا نقبل الظلم لا لمسلم ولا لقبطي، لا نقبل الظلم، فديننا يحرم الظلم. بل أنا أقول لك لقد نقل الإمام ابن حزم في كتابه مراتب الإجماع، أنت الآن أمام إجماع للأمة، أمام إجماع لعلماء الأمة، وأنت تعلم أخي محمود أن مراتب الإجماع في الأمة قليلة جدا، أن المسائل التي أجمع عليها علماء الأمة مسائل قليلة. لو وقفت على مسائل الإجماع لابن المنذر ستقف على مسائل قليلة، ولو وقفت على مسائل الخلاف ستقف على مجلدات ضخمة جدا تملأ أرفف المكتبات في
كل. يعني هذا طار سبيل المؤمنين الذي حذر الله منه، وما يتبع غير سبيل المؤمنين أوليه ما تولى ونصله جهنم. هذا سبيل المؤمنين الآن
بل وهو سبيل المؤمنين في كل آن، ألا وهو اتباع القرآن والسنة بفهم الصحابة رضي الله عنهم، لأن المراد بسبيل المؤمنين في هذه الآية على وجه التعليل تفضلت بالاستشهاد بها هم الصحابة. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الحق ويتبع غير سبيل المؤمنين، فالمراد بالمؤمنين في الآية ابتداء هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين يقول في حقهم عبد الله بن مسعود: من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا أفضل هذه الأمة وأبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، اختارهم الله لصحبة نبيه ولإقامة دينه، فعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم على آثارهم وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم وسيرهم، فإن إنهم كانوا على الهدى المستقيم. فلا بد من أن يعقل شبابنا وأن يعي حجم الخطر الذي تمر به بلدنا، وأن نحكم الدين. انظر إلى ما أقول، الدين أولا، ثم العقل والحكمة، ثم رابعا ما يحاك لبلدنا من مؤامرة حقيرة خطيرة في الخارج والداخل. لا يريد أصحاب هذه المؤامرة أن تتنفس وأن تستنشق مصر عبير الحرية التي بدأ يهب عليها لتتعطل حركة الإنتاج.
بدأ موقفك في هذه الأزمة مفاجئا لبعض الأقباط في مصر، إذ كانت كان المفهوم الرائج في المرحلة السابقة أن السلفيين هم أصحاب أو هم الدعاء للتطرف ضد المسيحيين في مصر. ما ردك على هذا؟
أنا أؤكد للجميع الآن أن المنتسبين إلى المنهج السلفي، فأنا لا أسمي السلفية حزبا ولا جماعة، أن المنهج السلفي صمام أمان لأهل الأرض، لأنه منهج الكتاب والسنة بفهم أبي بكر وعمر وسائر الصحابة والتابعين. على رأس هذا المنهج سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليس من حقي على الإطلاق أن أتألى على الله أو أن أتألى على رسول الله. كيف أخالف كتاب ربي الذي يقول: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله؟ لم يقل ثم أكره في الدخول في هذا الدين، وإنما قال ثم أبلغه مأمنة، ذلك بأنهم قول لا يعلمون. كيف أخالف الأحاديث التي ذكرتها لك الآن وأزيدك حديثا، وددت أن لو كتب بلغات الأرض ليقرأه العالم كله. الحديث رواه الإمام البخاري في التاريخ الكبير، ورواه الإمام النسائي في السنن، من حديث عمرو بن الحمق الخزاعي رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: من أمن أعطى الأمانة، من أمن رجلا على دمه فقتله فأنا بريء من القاتل وإن كان المقتول كافرا. هذه كرامة الإنسان في دين النبي عليه الصلاة والسلام،
حتى لو كان المقتول على غير دين المسلمين
كافرة بنص الحديث. وأرجو من شبابنا أن يراجع الحديث في المجلد الثاني في صحيح الجامع لشيخنا الألباني رحمه الله تعالى، ليقف على تصحيح الحديث. أكرر الحديث: من أمن رجلا على دمه فقتله فأنا بريء من القاتل وإن كان المقتول كافرا. بل لقد روى الإمام البخاري ومسلم عن عبد الرحمن بن ليلى قال: كان قيس بن سعد وسهل بن حنيف رضي الله عنهما كان قاعدين في القادسية، فمرت عليهما جنازة فقاما للجنازة، فقيل لهما: إنها جنازة رجل من أهل الأرض، يعني من أهل الذمة، يعني مش جنازة مسلم. فقال سهل بن حنيف وقيس بن سعد: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا فمرت به جنازة يهودي يهودي، فقام النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل: يا رسول الله، إنها جنازة يهودي. فقال الحبيب النبي: أليست نفسا؟ أليست نفسا؟
طيب، المشكلة فضيلة الشيخ أنه ليس كل المنتسبين إلى التيار السلفي أو الذين يقولون إنهم سلفيون يفعلون ذات الأفعال ويتحدثون بنفس اللسان، ولكن هناك تيارات متفرقة. هل أنا محق في هذا؟
أنت محق في هذا تماما، وأنا أرجع هذا لا إلى أصول المنهج السلفي، وإنما إلى سوء الفهم لأصول وقواعد هذا المنهج السلفي الرباني والنبوي. وأنت تقرني أن هذا الخلاف في فهم الأدلة وأن عدم تحقيق مناطات الأدلة موجود حتى في عهد الصحابة بين يدي رسول الله، والكل يحفظ حديث النبي: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. فاختلف الصحابة في هذا الدليل الواضح، فمنهم من صلى العصر في وقته، ومنهم من أخر الصلاة حتى خرجت عن وقتها.
يعني هل تعتبر هذا الخلاف في عصرنا هذا ظاهرة صحية أم ظاهرة مرضية؟
الخلاف دائما وأبدا سبب للنزاع وسبب للشقاق. قال جل وعلا: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. لكن دعني أقول لك وقد تعجب من جوابي: الخلاف في مسائل الأحكام، في مسائل الأحكام وليس في الأصول والقواعد، إن وضع في بوتقة الخلاف وظلل بأدب الخلاف فلا خلاف. أزيدك توضيحا، قال أبو حامد الغزالي رحمه الله تعالى: لو سكت من لا يعلم لسقط الخلاف. هل تدبرتها؟
نعم.
لو سكت من لا يعلم لسقط الخلاف.
المشكلة في الذين يتحدثون بغير علم.
بغير علم. المشكلة في من يتزبب قبل أن يتحصر.
طيب، هذا فيما يتعلق بالخلاف حول الأمور الفقهية والشرعية، لكن هناك أمور تعين في الحياة، أمور الحياة اليومية.
جميل. جميل.
وصف بعض السلفيين بأنهم مراهقون سياسيا ولا يستطيعون اتخاذ القرار الصائب فيها، والدليل على ذلك تذبذب الآراء ما بين مؤيد لثورة 25 من يناير وما بين، يعني وصل الأمر ببعض السلفيين أو من ينتسبون إلى السلفية أن كفروا من شارك في هذه المظاهرات وأمهلوهم 3 أيام للاستتابة، وبعد ذلك عليهم أن ينفصلوا عن زوجاتهم ويطبق عليهم حد الردة لخروجهم على الحاكم. يعني هذه الأمور الخلاف فيها ربما ليس صحيا على الإطلاق.
لا أخالفك، ولا ينبغي على الإطلاق أن ندفن رؤوسنا في الرمال كالنعامل لنتجاهل واقعا مرا أليما نمر به الآن في مصرنا. حدث هذا التصدع وحدث هذا الانشقاق. أنا
بالمناسبة، أين كنت أنت من هذا الخلاف؟
أنا كنت في ميدان التحرير والكل يعلم هذا، وكنت أشعر.
البعض أصر إلي بأنه أخذ عليك ظهورك على بعض القنوات التلفزيونية في على سبيل المثال، وكأنك تريد أن تعود بالشباب من ميدان التحرير مرة أخرى إلى بيوتهم،
بل أنا
وإنك ذهبت إليهم لتقنعهم بالعودة إلى بيوتهم، فلما رأيت منظرا هناك لا أدري ما هو يعني، لكنهم قالوا إنك عدلت عن رأيك.
لم يحدث هذا قط، وأنا بفضل الله تبارك وتعالى لا أعمل لحساب أحد على وجه الأرض، ولا يحركني إلا دين، لأنني لا أريد منصبا سياسيا ولا دينيا، ولن يكون هذا ما حييت، بل أنا خادم لدين الله ودعوة سيدنا رسول الله ثم لهذا البلد إلى أن ألقى الله جل وعلا. فالمسائل إذن بالنسبة لي محسومة، لا تردد فيها عندي. أنا منذ أول يوم سجلت كلمتي، لأن قناة الرحمة كانت مغلقة كما تعلم، سجلت كلمتي في قناة درة ثم أذيعت على قناة الرحمة وباركت فيها الثورة من أول أيامها، وأنا أحمد الله أن كل لفظات تكلمت بها مسجلة. لا أقول ذلك لأنني أريد أن أبرز دور شكرا قياديا لي في، لا، لأن لا أبغي أحدا لا جزاء ولا شكرا من أي أحد، ولا يعنيني على الإطلاق أن أتملق أي أحد على وجه الأرض، إنما أنا أقول ما يفرضه علي ديني وما يمليه علي ضميري. فأنا كنت مع هؤلاء الأفاضل بفضل الله تبارك وتعالى بقلبي وبحسي وبنصحي بل أمرتهم في هذه الكلمة المسجلة والتي أذيعت عشرات المرات على شاشة قناة الرحمة، أمرتهم بالصبر وأمرتهم بالثبات وشددت على إيديهم.
متى كان تاريخ هذه الكلمة؟
تقريبا في يوم السبت، السبت الأول
23 من يناير،
أول سبت بفضل الله سجلت هذه الكلمة وأذيعت عشرات المرات. فأنا بفضل الله تبارك وتعالى كنت معهم، وكنت يعني أقول لإخواننا حتى من أهل العلم والفضل، حتى ولو لم تكن راضيا، أنت ما أخرجت هذه التجمعات، ما أخرجتها وما دعوت إليها، لكن هذا وقت يجب أن يجدنا شبابنا بين أيديهم لنذكرهم بالله سبحانه وتعالى، نضبط نشاطهم.
فيما كان ظهورك في قناة المحور على سبيل المثال،
نعم،
فيما كان ظهورك هل كنت تردد الرسالة ذاتها؟
كان هدفي حينما سمعت أن مواجهات ستحدث غدا، وأن بعض شبابنا من خلال سماعي لهم في أرض ميدان التحرير أنهم متوجهون إلى قصر العروبة، صرخت فيهم على أرض الميدان وفي المحور وفي العربية، ذهبت بنفسي ليلا إلى قناة العربية وأعلنت ذلك وقلت أنا أحذر من أن يتحرك شبابنا من ميدان التحرير إلى قصر العروبة حتى لا تحدث مجزرة ولا تحدث مذبحة. ثم حثثت الجيش في هذه الليلة ألا يقف موقف المشاهد لهذين الفريقين المتناحرين، وإنما قلت يجب على الجيش أن يتدخل لصد هذه الفئة الباغية، هكذا قلت واستشهدت بقول الله تبارك وتعالى.
هل أوضحت آنذاك الفئة الباغية بأنها
الفئة التي اعتدت على شبابنا المسالم الذي لم يحمل طلقة واحدة ولم يحمل زبادة مولوتوف واحدة، وكان الكلام بفضل الله تبارك وتعالى حاسما. ثم بعد ذلك كنت العالم، أسأل الله أن يجعلنا من طلبة العلم الصادقين، هو الذي يستدل بالدليل الشرعي لواقع يفهمه. قال علماؤنا لا يجوز للعالم أو الحاكم أو المفتي أن يفتي في أي مسألة إلا بعلمين، الأول فهم الواقع، والثاني فهم الواجب في الواقع، فهم الدليل الشرعي الذي ينسحب على واقع المبحوث أو المدروس. وأنت تعلم أن الواقع كان لا يتجدد كل يوم فحسب، بل كان يتغير كل ساعة، ومن ثم كان من الحتم اللازم أن يسقط العالم أو الداعي إلى الله عز وجل حكم الله وحكم رسوله على الواقع في لحظة أو في الساعة التي يتحدث.
أما كان من الأولى بدلا من أن توجه هذه الرسالة من خلال قناة العربية وقناة المحور أن تكون موجودا وسط شباب التحرير وتوجه الرسالة مباشرة إليه،
وقد كان
يعني كان يفعل هذا طيلة 18 يوما الشيخ صفوت حجازي بشهادة من كانوا
صحيح
موجودين في
صحيح
هذا الميدان. أما كان الأولى بك أن تكون موجودا مثله
قد
في
كان بفضل الله تبارك وتعالى، وهذه بفضل الله مصورة وليست مصورة لتلفزيون مصر أو لتلفزيون محلي، بل صورها إذاعات عالمية، صورتها إذاعات في تلفزيون فرنسا في تلفزيون أسبانيا، وأجروا معي حوارات وأنا في الأرض على أرض الواقع هنالك. نعم كنت بفضل الله ولا زلت يعني مع شبابنا بفضل الله تبارك وتعالى، ولا أقول ذلك للحصول على مغنم أو على ثمن.
معنا اتصال هاتفي من أحمد من القاهرة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
كنت أريد أن أسأل عن رأي الشيخ في مطالب الأقباط أو المسيحيين بتعديل الفقرة الثانية في الدستور المصري.
هل أنت تعلم بأن الأقباط في مصر لهم مطالب في هذا الصدد؟
ونودي بها في التظاهرات الأخيرة.
يعني المناداة بها في التظاهرات هذا يعبر من كانوا في التظاهرات، لكن هل سمعت موقفا رسميا من جماعة المسيحيين في مصر بأنهم يريدون تعديل المادة الثانية؟ أنا لم أسمع بهذا.
لم تكن على يعني من جماعة المسيحيين، لكن جاءت على لسان
متظاهرين
العديد كمان من رموز السياسة أو المجتمع في مصر.
طيب أنا أشكرك شكرا جزيلا.
كتحويل مصر لدولة مدنية.
نعم أنا سأطرح السؤال على الشيخ، وإن أكون أنا أعلم جيدا أنه لم يطرح أحد.
نعم.
من ضيوفي على الأقل من السادة الأقباط هذا الأمر، لكن نعم. إذا كانت هناك مطالبات بأن يعاد النظر في المادة الثانية من الدستور بحجة أن الدولة المرتقبة أو المنشودة في مصر هي دولة مدنية وليست دولة دينية، هل لك رأي محدد فيها؟
مصر نعم، مصر تحكم بالإسلام منذ أكثر من 14 قرنا، وشبابنا الذي خرج للمطالبة بالحرية ودفع الظلم إلى غير ذلك.
هل نستطيع أن ندعي أن مصر كانت تحكم بالإسلام في عهد الرئيس مبارك طيلة 30 عاما؟
على الأقل في الغالب أو في الجملة، يعني بفضل الله عز وجل دين الدولة الرسمي كما منصوص عليه حتى في هذه المادة التي يطالبون الآن أو يتحدثون حولها، أن دين الدولة الرسمي هو الإسلام، وأن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع. هذا بند من بنود الدستور، أنا لا أتحدث الآن عن التطبيق من عدمه، لكن على أي حال لا يمكن على الإطلاق لأي أحد بصوت العقل أو الحكمة أن ينادي الآن بإلغاء هذه المادة. وأنت كما تفضلت، أنا لم أسمع هذا من جهة رسمية من نصارى مصر، وبفضل الله تبارك وتعالى هذا أمر لا يقبله أبدا المسلمون. ليس معنى ذلك أننا يعني نشكل نوعا من الإرهاب، بل أنا أقول لك نحن مستعدون بفضل الله تبارك وتعالى لأن نبذل أرواحنا وأن نبذل دماءنا من أجل ديننا. فديننا أولا وديننا أولا وديننا أولا.
طيب فضيلة الشيخ، إذا عدنا إلى ثورة 25 من يناير والموقف المختلف حولها من المشاركة، بل وذهب البعض إلى حد تحريم المشاركة وتكفير من يشاركون، هل تحدثتم في أحد من القيادات المنسوبة إلى الجماعات السلفية في هذا الصدد؟
الحوار مستمر طيلة المدة الماضية، لكن دعني أؤكد لك ولم نكمل الجواب في المسألة الأولى، أن السلفيين أو المنتسبين للمنهج السلفي لا زالوا إلى هذه اللحظة مختلفين بالنسبة للثورة وبالنسبة لتوابعها من قضية الترشيح للرئاسة وقضية الترشيح للمجلس الشعب ومجلس الشورى، لا زالوا مختلفين إلى هذه اللحظة. وأنا أوافقك على أن السلفيين ما مارسوا قبل هذه المرحلة العملية السياسية بأي صورة من الصور، ولذلك يعني نشأ هذا التردد ونشأ هذا التخبط.
يعني على سبيل المثال كانت جماعة الإخوان المسلمين الأمور واضحة بالنسبة لها، نعم، منذ أول يوم شاركوا بقوة في الثورة، بل وكان الشباب من شباب الإخوان مشاركين جنبا إلى جنب القوى السياسية الأخرى في ميدان التحرير، وكانت الأمور واضحة. الأمور غير واضحة بالنسبة لكثير من السلفيين. هل تبين لكثير من السلفيين أن نعيهم على جماعة الإخوان المسلمين للانخراط في السياسة والانتخابات بهذه الصورة كان خطأ؟
عند الكثيرين
ماذا؟
عند الكثيرين منهم تبين لهم أنهم
كانوا مخطئين،
نعم، وأنه كان من الواجب أن نعد أيضا كوادر، لكن لم يكن أحد يتصور أن يحدث ما حدث. وكنا ولا زلنا إلى هذه اللحظة نعتقد أن الهم الأول هو الدعوة، وأن نتحرك لدين الله تبارك وتعالى، لأننا كنا نعتقد ولا زلت أنا أعتقد شخصيا كذلك أن التغيير الحقيقي يبدأ بتغيير الأفراد، لأن الحكومات لا تأتي من كوكب آخر، وإنما هي إفراز طبيعي حقيقي لهذه القاعدة.
لكن على دين لا أظنك تختلف معي إذا كانت الحكومة تسمح بعملكم أو تسمح لكم بالحرية في عملكم الدعوي، هذا يعزز من قدرتكم على العمل الدعوي أكثر من الحكومات التي تضايق عليكم. يعني أنت كنت تمنع أو يمنع كثير من الدعاء مثلا من الذهاب إلى ذلك المسجد أو الخطابة في المسجد. أين خطبت الجمعة اليوم بالمناسبة؟
اليوم خطبت الجمعة، هذه من بركات الثورة.
نعم، يعني
خطبت الجمعة في جامع عمرو بن العاص.
جامع عمرو بن العاص، هذا يتسع لعشرات الآلاف من المصلين.
بل
مئات الآلاف من المصلين. هل كان ليتسنى لك ذلك قبل 25؟
أبداً.
إذن السياسة أو النظام الحكم وشكل نظام الحكم مؤثر بالنسبة لدعواتك؟
يقيناً. أنا أود فقط حتى أن أقول لك، وهذا أرجو أن يعني يكون كلاما معلنا للدنيا كلها، لم أكن أستطيع أن أتحرك، وهذا كلام معلن ليس جديدا للآن، أن لم أكن أملك أن أتحرك لخطبة جمعة أو لمحاضرة أو حتى لسفر خارج البلاد إلا بموافقة جهاز أمن الدولة. هذا أمر معلوم للجميع. إن لم يكن هنالك
هذا ما يسمى التنسيق بين المشايخ وبين ضباط أمن الدولة. نعم. هذا هو نوع التنسيق.
هذا هو نوع التنسيق. لم أكن أتمكن على الإطلاق إلا بترتيب واتصال من جهاز أمن الدولة في المحافظة التي سأذهب إليها مع أخي محمود الذي ينسق لي الخطب والدروس والمحاضرات، لأنه يعلم الله لا علم لي بمواعيدها ولا بأماكنها. يقال لي في المكان الفلاني أذهب، والله لا علم لي بذلك. أنا لا أذهب إلا حتى لو قالوا لي في الشارع سأبلغ دين الله جل وعلا. فما كنت، بل أنا أذكر لك أن وزيرا من الوزراء، هذا ربما سمع الناس لأول مرة هذا في الجزيرة، أن وزيرا من الوزراء اتصل بأخي محمود وقال عاوزين خطة للشيخ في محافظة الشرقية. فقال يعني عاوز أتكلم من الشيخ. قلت أهلا وسهلا. فكلمني، قلت يا سعادة الوزير بس نسق مع أمن الدولة. فضحك، قال أنا وزير. قلت له والله أنا أعرف حضرتك وزير بس نسق، يعني نسق عشان لا أحرج ولا تحرج. وأنا أؤكد لك أنا لن أتحرك إلا بموافقتهم، أنا لا أستحي أن أقول هذا، لأنهم لم يوافقوا لن أتمكن بالفعل من خطبة الجمعة، وهذا أمر معلوم للجميع. لا يستطيع أحد من العلماء أو الدعاة يتحرك للدعوة طيلة السنوات الماضية أن ينكر هذه الحقيقة على الإطلاق. وبالفعل يوم الخميس قبل الجمعة مساء اعتذر للوزير عن خطبة الجمعة وألغيت الخطبة. أذكر أنني جربت أن أسافر مرة بدون تنسيق.
لماذا لم تكن تعلن هذه الأمور؟
لا كانت معلنة، بل أعلن هذا على قناة الرحمة مرارا وتكرارا. كان إذا اتصل بي أحد الأفاضل وأنا على شاشة الرحمة على الهواء، يا شيخ عاوزينك في المكان فلان نسق مع الأمن، علني، لأن هذا أمر أنا لا أستحي من ذكره الآن. بل جربت مرة واحدة أن أذهب إلى بلد خارجي، وكانت عندي دعوة رسمية إلى النمسا لمؤتمر علمي دعوي، وجربت أن أذهب بدون موافقة، رددت من المطار وأخذت جوازي بعد ذلك من جهاز أبدالة في منصورة.
هذا طيب، هناك من الدعاء من ضيق عليه ووصل الأمر معه إلى حد طرده من البلاد كالدكتور عمر خالد والشيخ وجدي غنيم على سبيل المثال، لماذا لم يصنع هذا مع كثير من قادة السلفيين؟ هناك من يقول إنه كان يسمح لهم بالعمل بنشاط وحرية محدودة نظرا لأنهم لا يمثلون خطورة على الدولة كالتيارات التي يمثلها عمر خالد ووجدي غنيم.
والله أنا أؤمن ولا زلت أؤمن بفضل الله تبارك وتعالى أن الدعوة إلى الله عز وجل بالحكمة البالغة والموعظة الحسنة والكلمة الرقيقة المؤدبة المهذبة قد لا تمكن أي ظالم أو كثيرا من الظلمة أن يوقف أصحابها، قد يعرضون أصحاب هذه الدعوات لشيء من التضييق. يعني أنا على سبيل المثال منعت من الخطبة في القاهرة منذ أكثر من 7 سنوات، ولم أخطب في القاهرة إلا جمعتين بعد الثورة، الأولى في جامع النور والثانية في جامع عبر العصر. فأنا أقول بفضل الله تبارك وتعالى لازلت أؤمن حتى في ظل الانفتاح الذي نحن فيه الآن، لن أغير أسلوبي أبدا، لن أكون عنتريا، ولن يعني أكون يعني شديدا في الطرح، بل سأظل أطرح طرحا مهذبا مؤدبا حكيما. وهذا ما أدين الله تبارك وتعالى به، لأن المنهج الدعوي منهج توقيفي. أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجدلهم بالتي أحسن. صحيح يعني،
هل أستمع من هذا الكلام أن هذين المثلين اللذين ضربتهما لك يسيئون الأدب في الطرح أو يشتدون في الطرح مثلا؟
لا حاشا لله،
يعني
يعني لكن ربما يكون في هذه المدة
بلغ الإيذاء بالنسبة لهم أن أقسم من البلاد الإقامة بين ظهراني أهليهم بسبب هذا الطرح الذي يطرحونه. ولا يزعم أحد أن طرح عمرو خالد على سبيل المثال هو طرح شديد أو حتى يقترب من السياسة في كثير.
صحيح.
الرجل يعني لا يقول هذا.
نعم. يعني أنا لا أعلم بفضل الله تبارك وتعالى الملابسات والظروف، لكن على أي حال أنا أدين لله تبارك وتعالى بأنه يجب على أي داع يتحرك لدين الله سبحانه وتعالى ألا يتجاوز ضوابط الدعوة التي حددها ربنا تبارك وتعالى لسيد الدعاء سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
معنا اتصال هاتفي من أحمد من الإمارات، هو مصري من الإمارات. أحمد أهلا وسهلا بك.
أهلا وسهلا بك أستاذ محمود، وبحيي شيخنا الفاضل الأستاذ محمد حسان. أستاذ محمد، كلامك اللي انت بتتكلمه كله صحيح والله بالنسبة للصلوات بتاعتك في المساجد. أولا أنا أحب أعرفك بنفسي، أنا أمين شرطة وأنا مسافر في الإمارات في عمل، واخد أجازة بالمرتب. فعلا كلامك بالنسبة للصلوات اللي انت بتحكي عليها في المساجد ده كله كان بيتسجل، والناس اللي كانت بتخش معك المسجد كان بيتاخد أساميها وتتسجل وبتحط البيانات.
هل كنت أحمد هل كنت تشارك في مثل هذه الأنشطة، تسجيل بيانات المصلين
وتسجيل الخطب على الخطبات؟ كل المعلومات دي كانت بتوصلني عن طريق زمايلي في الأجهزة.
تفضل نستمع إليك.
بس أنا والله يعني بضطر يعني أسفا أرجو وأترجى مشايخنا وكل الناس اللي بتطلع على قناة الجزيرة يتكلموا عن أفراد الشرطة الشرفاء، الناس اللي رفضت إن هي تشارك في المجزرة بتاعت ميدان التحرير، الناس اللي سابت بلدها وسافرت عشان مش قادرة تأكل عيالها وأسرها ومش قادرة تأكلهم بالرواتب الزهيدة اللي كنا بناخدها.
شكرا جزيلا لك أحمد. فضلت الشيخ، مسألة الشرطة والشعب هذه مسألة ملحة وعاجلة في هذه المرحلة. هل تؤيد أن يغفر الشعب لأفراد الشرطة الذين صنعوا ما صنعوا خلال الفترة الماضية؟ لأن ليس كلهم على قلب رجل واحد، هناك منهم الصالح ومنهم الطالح.
لا شك ولا ريب أن ظلما بشعا ارتكب من كثير من أفراد النظام السابق، لا على العلماء والدعاة كما تفضلت بذكر أخونا الأستاذ عمرو خالد والأستاذ وجدي غنيم، وأنا أحيي الأستاذ عمرو والأستاذ وجدي، ربنا يبارك فيهم وينفع بهم وتقبل منهم صالح الأعمال. كان فيه ظلم بلا شك على الجميع، على الجميع، لكن قد يكون هذا الظلم متفاوتا، قد يكون هذا الظلم متفاوتا. فأنا في ظل هذه المرحلة أقول لا يجوز أبدا أن نبدأ التغيير والتطهير دون محاسبة رموز الفساد، وإلا ما شرع الله العقوبات والحدود، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. ولكن يجب على الشرفاء، ولا أستطيع أن أنكر أبدا أنه يوجد في كل مؤسسة مؤسسة الدولة من أفسد يحاسب ويعاقب، ومن هو شريف، بل ومن كان مظلوما أيضا حتى في هذه المؤسسة أيا كان مسماه. لا ينبغي على الإطلاق أن تقطع جسور الثقة بين الشعب وبين الشرفاء والفضلاء في هذه المؤسسات، وإنما يجب أن تمد جسور الثقة لنبدأ حركة البناء. والتطهير والتغيير يبدأ من الداخل، يبدأ من الأعماق، تطهير الأفكار وتغيير الأفكار السيئة التي كانت موجودة، سواء كان عند مسؤول أو حتى عند فرد عادي. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ونبدأ مد جسور الثقة مع الشرفاء والفضلاء في كل مؤسسات الدولة لتبدأ حركة البناء، لأن أنا يعني متخوف جدا من أن يبقى الجيش طويلا في الشوارع والطرقات، وإنما يجب أن يرجع الجيش إلى الحدود وإلى الثغور لحماية حدود الدولة، وأن ترجع الشرطة بعد مد جسور الثقة بخطاب إعلامي، وأنا سعيد جدا بهذا المنشط العريض اليوم، الشرطة تعتذر للشعب، لا يبدأ بخطاب إعلامي لإظهار كرامة هذا الشعب وإظهار أدميته وإظهار إنسانيته، وإظهار أن الشعب لا يمكن على الإطلاق أن يحكم بالظلم أو بالبطش أو بقلة التقدير وقلة احترامه، إنما يحكم بالعدل والحق.
فضلت الشيخ، قبل ثورة 25 من يناير كانت هناك تيارات منسوبة إلى السلفيين أو أفراد كثيرون منسوبون إلى التيار السلفي يحرمون المشاركة في الانتخابات التشريعية أو ما يسمى بالانتخابات التشريعية، انتخابات برلمانية في الحقيقة، بحجة أن الشارع هو الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم ومصادر التشريع الإسلامي معروفة. هل هذا الأمر ما زال ثاريا أو ما رأيك أنت فيها؟
لا، تغير كثيرا الآن. يعني أود أن أؤكد لك أن كثيرا من الرؤى القديمة بدأت تتغير الآن عند كثير من رموز العمل السلفي في مصر.
هل أنت منهم؟
نعم أنا منهم.
يعني هل كنت تحرم المشاركة في الانتخابات على الإخوان المسلمين على سبيل المثال، لأنهم كانوا الإخوان كثيرا ما شكوا أن السلفيين عنصر معوق لهم في عملهم أو في ما يسمونه جهادهم ضد الحكومة؟
الطرح القديم، الطرح القديم الذي كان مرتبطا بفهم الواقع حتما تغير الآن عند كثير من الرموز، لأن الواقع تغير. أنا كنت واحدا من الناس، إن سألني واحد عن الانتخابات أقول كلام فاضي بنفس اللفظة، والقضية محسومة واللعبة مدبرة لا تذهب، كنت أقول هذا. لكن أنا الآن،
لكن لا تحرم المشاركة فيها؟
لا 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 إطلاقا، لأن العلماء في المسألة قولين وكنت أقول ذلك، ولا ينبغي على الإطلاق أن يعني أحقر أو أن أحتكر رأيا واحدا لنفسي، بل كنت بفضل الله أبين أقوال العلماء في المسألة، العلماء لهم قولان. لكن الآن أنا أقول لشبابنا في كثير من المؤتمرات، يجب علينا الآن، يجب علينا الآن أن نشارك وأن نكون إيجابيين وألا نكون سلبيين. على الأقل لا تكن سلبيا، وإنما ابذل صوتك لمن تدين لله تبارك وتعالى بأنه
مع اعترافك بالمراهقة السياسية التي كانت موجودة
والتي لا زالت موجودة.
طيب، ربما هناك حاجة إلى التريث ودراسة الأمور أكثر من مرة قبل الانخراط في العمل السياسي.
هذا وارد، لابد من الدراسة والبصيرة والعودة إلى القرآن وإلى السنة وإلى أقوال أهل العلم وإلى أصحاب الفقه والفهم في الجانب الشرعي وفي الجانب السياسي، لأنه لابد من أن نعلم أن السياسة الشرعية مختلفة تماما. السياسة الشرعية المدعمة بالدليل من القرآن والسنة تختلف عن سياسة الخداع والدجل والتضليل والدبلوماسية الحوار والإتيكيت الفكري. إذا شارك يعني إخواننا من السلفيين فاعلم يقينا أنهم لن يجدوا هذا الخداع باسم السياسة، وإنما سيكون قولهم وسيكون طرحهم من باب السياسة الشرعية المدعمة بالقرآن والسنة.
أنا أقصد أن الواقع بيّن أن هذه الانتخابات الأخيرة التي زورت ما كان لها أن تزور أولا إلا لولا مشاركة الإخوان على سبيل المثال، قال هذا كثيرون من المحللين. ان هذه الانتخابات لو لم يشارك فيها الاخوان لا سارت على اكمل وجه ولا سارت انتخابات نزيهة بموجبها تحصل بعض الاحزاب التي يسمونها كرتونية ديكورية تحصل على بعض المقاعد في البرلمان لا تؤثر في شيء، وإنما مشاركة الإخوان المسلمين تسببت في احتكار الحزب الوطني لكل المقاعد، مما كان عاملا زائدا في احتقان الشارع المصري وخروجه في ثورة 25 من يناير التي غارت وجه مصر. نعم. الآن
نعم.
الآن هل يمكن للتيارات السلفية أن تتحالف مع الإخوان المسلمين بحكم اقتراب الرؤى أو المرجعية الإسلامية لكل
منهم؟ نعم، هذا الطرح موجود الآن، أؤكد لك على هذا، هذا الطرح موجود الآن. إن لم يوجد من أتباع المنهج السلفي من يتقدم الآن، فهناك طرح موجود أن أولى الناس بالتقدم لما لهم من خبرة وبما لهم من تجربة كما تفضلت هم الإخوان المسلمون، وأنا أشد أيضا على أيديهم.
فلا شك، لماذا تشد على أيديهم؟
لأنهم بفضل الله تبارك وتعالى يضبطهم ابتداء دين، لن يفرط واحد منهم في دينه، فديننا هو الأصل، ديننا هو الأصل، لا ينبغي على الإطلاق من أجل الحصول على كرسي في برلمان أو في مجلس الشورى أن نفرط في ديننا أو أن نتنازل عن الأصول والأركان والثوابت. فأنا مطمئن تماما لإخواننا جزاهم الله خيرا، نسأل الله لهم التوفيق والسداد، أنه لن يفرط واحد منهم في دينه. فهذه مسألة بالنسبة لي، ولذلك نحن نقول الآن لابد من أن تختار في في فيما هو متاح بين يديك الآن، لابد أن تختار الأفضل فالأفضل فيما هو متاح، لا ينبغي أن ننظر بعيدا عن الواقع، وهذا ما نعانيه الآن. إنما إذا وجدت وطرحت هذه البدائل فلنختار الأفضل فالأفضل. وأنا أرى أن إخواننا في الإخوان المسلمين بما لهم من خبرة سياسية مضت واحتكاك بالعمل السياسي بالفعل عبر البرلمان لسنوات طويلة، أراهم من أجدر ومن أكفئ الناس للدخول في هذه المرحلة، وأن يكون هنالك تلاحم وأن يكون هناك تواصل أيا كانت صورة هذا التواصل بينهم وبين إخواننا من المنتسبين المنهج السلفي. لأنني أؤكد لك أن كثيرا من إخواننا من خلال حوارنا ونقاشنا من المشايخ اتفقنا على ألا يترشح أحد من المشايخ أو من الرموز أو أن يتقدم، لكن هذا
يترشح لماذا؟
لا للبرلمان المجلس الشعب أو المجلس الشورى فضلا عن أي منصب آخر، وإنما يجب عليهم أن يختاروا من الكوادر العلمية والعملية الواعية الفاهمة التي تستطيع بما لها من طاقات ومؤهلات وقدرات شخصية بدعم أهل العلم لهم أن يتحركوا في هذه المرحلة المقبلة. ولا حرج على الإطلاق أن يستفيد إخواننا من أتباع المنهج السلفي من إخوانهم في جماعة الإخوان بما لهم تجربة عملية على أرض الواقع.
الشيخ محمد حسن، فضيلة الشيخ محمد حسن، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة، ولكم منا التحية مشاهدينا الأعزاء، انتظرونا غدا في نفس المواعيد التي نقدم فيها فقراتنا لكم عن الهم المصري أو الشأن العام المصري. إلى اللقاء غدا بإذن الله.